جرت عادة الكثير من طلاب العلم اليوم وأيضا من بعض المعلمين من المشايخ الفضلاء إهمال عبارة مهمة في أول الرسالة. هذه الرسالة رواها عن أبي بكر بن داود جماعة من طلابه وأصحابه، فرواها أبو بكر محمد بن حسين الأجري صاحب الشريعة، ورواها أبو عبيد الله بن بطة رحمه الله تعالى في كتابه الإبانة، ورواها أبو بكر بن الصفار، ورواها ابن شادان، ورواها ابن شاهين في كتابه الاعتقاد المطبوع، فرواها جماعة من الأئمة كلهم يقولون أنشدنا أبو بكر بن أبي داود في قصيدته في عبارته في القصيدة في هذه القصيدة من حفظه وجعلها محنته وجعلها محنته. ولعلكم ترون هذه العبارة عندكم محبرة وهي مهمة، هذه العبارة مهمة وجعلها محنته. كيف وجعلها محنته؟ بمعنى أنه يمتحن بها من يأتيه، فالزمان مختلف والمذاهب كثير والعقائد متباينة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. فلا بد أن تمايز أصحابك، لا بد أن تعرف من معك كيف عقيدته، هل هو على عقيدة سليمة أو ليس على عقيدة سليمة. ولذلك يقول محمد بن سيرين فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فينبغي الإنسان أن يصفي صحبته، يقول بعض السلف من خلط خلط له، من خلط الأصحاب خلط له في قلبه. هذا يأتيك بالتصوف، وهذا يأتيك بالتمشعر، وهذا يأتيك بالليبرالية، وهذا يأتيك بالطعن في الصحابة، فيصبح قلبك خليط من العقائد الفاسدة. فينبغي الإنسان أن يصفي مجالسه وأن يصفي أصحابه، وأن لا يقبل من الجلساء ولا من الخرطاء إلا من كانوا على السنة الصحيحة. بماذا نمتحن؟ نمتحن بأربعة أمور، نمتحن بأربعة أمور، والامتحان أصله مشروع كما عندنا سورة كاملة اسمها سورة الممتحنة. فالامتحان يكون عند خفاء الحال، والنساء لما كان يختفي حالهن ليس كأمثال الرجال شرع الامتحان فامتحنهن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك الامتحان في زمان الخلطة وزمان اختلاف المذاهب وتعدد الآراء وتشعب العقائد يشرع أن يمتحن الإنسان جليسا. كيف يمتحن؟ يمتحن بأربعة أمور وكلها مواطن اتفاق، وهذا قيد في الأربعة كلها، قيد في الأربعة كلها أن تكون مواطن اتفاق، بمعنى أن لا تمتحنوا في مسألة خلافية، لا تمتحن الشخص في أمر خلافي لأنه أهل السنة يختلفون فيه. تقول أيهما أفضل، حج التمتع ولا حج الإفراد؟ هذا لا يمتحن فيه. لماذا؟ خلاف مسألة فقهية بين العلماء يختلفون. حب أنك أنت تنصر الإفراد أنا أنصر التمتع، هل نختلف؟ لا نختلف، مسألة يقع فيها خلاف. أين يكون الامتحان؟ القيد في هذه الأربعة كلها أن تكون من مواطن الاتفاق ومواطن العقائد. المحنة تكون في مواطن الاتفاق ومواطن العقائد. ما هي الأربع؟ الأسماء، المسائل، الأسماء، المسائل، الطوائف، الأسماء، المسائل، الطوائف، المقالات العامة، المقالات العامة. المسائل مندرجة تحت أول أسماء، أسماء الأشخاص، أسماء الأشخاص يمتحن بهم، والأشخاص على قسمين أئمة في الضلال وأئمة في الهدى. فنمتحن بالأئمة، ما نمتحن بعامة الناس، فعامة الناس تختلف فيهم الآراء. لو قلت ايش رأيك في الشيخ محمد مسعود؟ قال أنا ما أعرف. لا لازم تعرفه ولازم تزكيه أو لازم تذمه، يا أخي ما أعرف، هذا نسبي إيمان. واضح يا أخوان؟ بمن نمتحن؟ تمتحن بالأئمة. أي أئمة؟ أئمة الضلال، أبو جهل، أبو لهب في الكفر مثلا، أو بكر وعمر وعثمان في الإسلام. تأتي عند رجل معروف بالإمام والجلالة مثل من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية إمام، فمن طعن فيه نشك في عقيدته. شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، من طعن فيه نشك في عقيدته. أحمد بن حنبل، من طعن فيه نشك في عقيدته. فيذكر عند هذا الرجل وأنت جالس معه في السيارة، وأنت جالس معه عنده في المستشفى، أثنيت يوم الأيام على أحمد بن حنبل فأثنى عليه، اطمأن قلبك إن شاء الله أنه على خير. لماذا؟ لأنه أثنى على إمام من أئمة السنة. لكن لو أنه جيء برجل من أئمة الضلال في العصر الحاضر مثلا، إمام من أئمة الضلال الخميني، فمدحه وأثنى عليه، ها؟ هذا بدأ الآن، هذه علامة ضلال. صاحب ضلالة إمام معروف مشهور ما يحمده صاحب سنة وتثني عليه، فهذا إمام ضلال. فإذا يمتحن بأسماء الرجال من كان محل وفاق في الهدى أو في الضلال. من كان محل وفاق في الهدى والضلال فإنه يمتحن به. وكيف يكون الامتحان؟ يكون الامتحان بوسائل عدة، إما بالسؤال عنه، إما بذكره في الكلام ثم ينظر كيف يكون ردة فعله حتى تعرف مكانه، إما هو بكلامه عندما يتكلم شخص. لو قام بنا خطيب الآن وكل خطبه قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قال محمد بن عبد الوهاب، قال أحمد بن حنبل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، تطمئن له؟ تطمئن له؟ نطمئن له، لأنه ذكر أئمة أهل السنة. ولكن لو صعد المنبر شخص وقال الخميني، وقال فلان، وقال الطبرسي، وقال هذا اسم، أتى بأسماء غريبة لا نعرفها، هؤلاء كلهم أئمة ضلال. لو كان صاحب سنة لمال قلبه إلى أهل السنة، ولكن عندما يستشهد بمقالات أهل البدع فالمرء يقاس بأمرين، بلسانه وأخدانه، يقاس بلسانه وأخدانه. أنت وأنت ساكت لا أميزك، ولا أدري أنت من أي مذهب كنت، أنت مسلم أنت كافر لا أدري، حتى تتكلم أو تعمل بالجوارح أو صحبتك أخدانك. فإن ترى إن رأيناك مع أهل السنة قلنا هذا من أهل السنة، وإن رأيناك مع أهل البدع قلنا بأنه من أهل البدعة. لما سألوا سفيان الثوري عن رجل، سألوا سفيان الثوري عن رجل، أو سفيان الثوري سأل عن رجل، كيف فلان؟ قال طيب. قال كيف هو؟ قال طيب، يعني ما نعرف فيه شيء. قال من جلسائه؟ قالوا جلسائه القدرية. قال إذن هو عندنا قدري. فالمرء يقاس بلسانه وأخدانه، فينبغي الإنسان أن يصاحب أهل السنة ولا يصاحب أهل البدع. الأمر الثاني مما يقاس به الإنسان وتكشف به العقائد ويمتحن به المسائل. تأتي عند المسائل العقدية المعروفة في كتب العقائد ثم تذكرها وتنظر كيف ردت فعله، أو تسأله عنها، ما رأيك في كذا، ما رأيك مثلا في معاوية بن سفيان، إذا أثنى عليه برئ من ماذا؟ برئ من التشيع والرفض. إذا أثنى على معاوية رضي الله عنه برئ من التشيع والرفض. ما رأيك مثلا في رؤية الله عز وجل، هل يرى أو لا يرى؟ ها؟ إذا قال نعم يرى، برئ من عقائد الجهمية وعقائد الأباضية وعقائد المنحرفة المخالفة لعقائد السنة والجماعة. فإذا تذكر له بعض المسائل وتنظر ردة فعله، فإن رأيت بأنه تكلم بها بمقالة فاسدة فإنك تلحق بها للبدع، وإن تكلم بها مقالة أهل الحق تقبل عليه وترى بأنه من الحق. ولذلك إذا اشتريت كتاب من كتب أهل العلم أو كتاب من مكتبة وأردت أن تعرف ما عقيدته تفسير مثلا، أين تتجه؟ تتجه إلى آيات الصفات وتنظر الرحمن على عرش استوى ماذا قال، وهو القاهر فوق عباده، أمنتم من في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب، ماذا قال في هذه الآيات، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ماذا قال فيها؟ فإذا قال فيها بمقالة أهل السنة تطمئن بأنه من أهل السنة، وتعرف بأنه في هذه المسألة قد امتحنته وعرفت بأنه من أهل السنة. كذلك يمتحن بالطوائف، الرافضة، الجهمية، الليبرالية. لو جاء شخص قال يا أخي أنت تسبون الليبرالية، ترى الليبرالية طيبين زينين، أثنى على فرقة ضالة، أو قال أنتم تسبون الشيعة، الشيعة فيهم كذا وبدأ يثني عليهم، أو الجهمية أو الأشاعرة. فإن ذكر طائف من الطوائف بدأ يذمهم عرفنا بأنه صاحب بدعة، فيمتحن بهذه الطوائف وينظر في بلده وإقليمه. فإن كان في إقليمه يكثر هذا المذهب يبحث عنه من حول هذا المذهب، فإن برئ من عقائدهم وبرئ من ديانتهم تسكن الروح بأنه على سنة وعلى استقامة. كذلك المسائل الكبرى عامة، والمسائل الكبرى ترجع إلى أربع مسائل أمهات عظيمة يا إخوان انتبهوا لها، زلت فيها أقلام، طاشت فيها زلت فيها أقدام، طاشت فيها أقلام، ضلت فيها أفهام، علماء حفاظ أدباء فقهاء زلوا فيها. هذه المسائل الأربع لا بد أن تعرف ماذا قال أهل السنة فيها، وإذا عرفت الحق اعقد قلبك عليها عقيدة لا تحلها حتى يتوفاك الله. المسألة الأولى مسألة الوعد والوعيد، مسألة الوعد والوعيد حتى تنجو من عقائد الخوارج وعقائد المرجئة والمعتزلة. مسائل الوعد والوعيد مهمة، مسائل الإيمان لا بد أن تعرف ما مذهب السنة والجماعة في الإيمان، وهل قول وعمل واعتقاد، ومتى يكفر الإنسان ومتى لا يكفر، هذه اعرفها واعقد قلبك عليها. المسألة الثانية مسألة القدر، لا بد أن تعرف ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، لأن عندنا طائفة كبيرة في التاريخ اسمها القدرية، وطائفة أخرى في التاريخ اسمها الجبرية، واليوم أكثر ما ينتشر عندنا هذا المذاهب تنتشر مع انفتاح المقالات وأحوال الناس. فلا بد أن تعرف ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل القدر وتعقد قلبك عليها. المسألة الثالثة الصفات. الصفات من المسائل التي ضل فيها أناس يعتبرون من أئمة أهل العلم ولكنهم في العقيدة انحرفوا، نسأل الله السلامة والعافية، وضلوا عند ذلك، ويقول الله ليس في السماء، وينكر الرؤيا، وينكر اليد، وينكر صفات الله عز وجل، وهو عنده علم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الحموية: إن هؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما، وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم إن كانوا يجحدون بآيات الله، نسأل الله السلامة والعافية. فأعرف ماذا يقول أهل السنة والجماعة في مسائل الصفات، إذا عرفتها اعقد قلبك بأن نثبت صفات الله تعالى من غير تعطيل ولا تشبيه إلى آخر مقالة أهل السنة الآتية معنا إن شاء الله. المسألة الرابعة الصحابة رضي الله عنهم، ظلت فيها طوائف كبار، الرافضة من جهة والنواصب من جهة أخرى، فأعرف ما هو الواجب لنا أو علينا تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا من حيث التفضيل ولا من حيث الموقف من مساويهم وما حصل بينهم من خلافات، فاعرف ماذا قال اهل السنه ثم اعقد قلبك على ذلك. ومسائل العقيده كثيره كما سياتي معنا ان شاء الله تعالى في المنظومه، ولكن هذه المسائل خرجت منها كبريات الطوائف، كبريات الطوائف خرجت منها المقالات هذه. فاذا عرفت بان جليسك معك على هذه الاربع فاطمئن له، واذا خالفك في احدى هذه المقالات الكبار العظام التي زلت فيها الاقدام وطاشت فيها الافهام وحصل فيها ما حصل من خلافات، عند ذلك اتقه واياك واياه. جعلها محنته، بمعنى انه من اراد ان يروي عنه، من اراد ان يجالسه قال اقرا علي هذه اولا، اقرا علي، فان قبلت بها حياك الله، انت صاحبي وانت تلميذي وانت تروي عني لا باس، ان لم توافق الله يجزاك خير، لك السبيل ولي سبيل. هذا معنى جعلها معناته، وهذه طريقة الجماعة من أهل السلف طبقوا هذا، حتى منهم من كان يجعل عنده كتاب في فضائل معاوية، ومنهم من كان عنده كتاب في فضائل علي بن طالب، ومنهم من يتعمد في مكتبته، في مكتبته يتعمد أن يبرز في الواجهة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من يسمي بنته تيمية. ما المراد؟ امتحان أهل البدع، يعني هذا الرجل أنا أحبه وسميت ابنتي باسمه، فكأنه يريد أن يكون له شعار، كما يصنع أهل السنة في بعض البلدان أن يسمي ابنه عمر، محنة لمن؟ لأهل البدع، لأن أنا مميز لكم مفاصل لكم. فهذا معنى قول الناظم أو قول الراوي وجعلها محنته، أي أنه يمتحن بها الخصوم فيعرض عليهم هذه العقيدة، فمن قبل بها جلس إليه وأجلسه إليه، وإن لم يقبل بها كل منهم له سبيله. نعم سن.
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعي لعلك تفلح.
معنى هذا وصية من الناظم رحمه الله تعالى بالتمسك بحبل الله واتبع الهدى. حبل الله هو كتاب القرآن الكريم، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه وارضاه في وصف القرآن الكريم بأنه حبل الله المتين. واتبع الهدى المراد به السنة، المراد به السنة. فهنا وصية من المؤلف رحمه الله تعالى باتباع الكتاب والسنة، وهذا أصل شرعي، هذا أصل شرعي جاء به القرآن والسنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. ويقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالآيات الدالة على طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه آيات كثيرة. وكذلك النبي عليه السلام يقول: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهنا الناظم رحمه الله يحثك ويأمرك بأن تتمسك بحبل الله المتين، وحبل الله المتين هو القرآن، وتتبع الهدى، والهدى هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من خرج عن هذين الأصلين ماذا يكون؟ قد أتى بشيء جديد، ما ليس في الكتاب والسنة فقد أتى بشيء جديد، والشيء الجديد يسمى إبداع. فالبدعة هي إحداث شيء على غير مثال سابق، البدعة إحداث حكم على غير مثال سابق، هذا معنى البدعة. وإذا قال أمرك بأن تتبع الكتاب والسنة ثم قال: ولا تكن بدعيا، بمعنى أنك إن تمسكت بالكتاب والسنة أصبحت متبعا، واتبع الهدى. فإن لم تفعل لم تعمل بالكتاب ولا بالسنة فإنك تكون بعد ذلك مبتدعا بدعيا، بمعنى أنك أبدعت شيئا، أحدثت شيئا، جئت بشيء جديد. والبدع كلها ضلالة، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم، قال: ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، يعني إذا أردت الفلاح والفوز فعليك باتباع القرآن واتباع السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مما يحقق الفلاح قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا مما يريده الناظم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح، إن تمسك الإنسان بالكتاب وبالسنة. نعم.
قال رحمه الله: ودن بكتاب الله والسنة التي،
قوله ودن بكتاب الله والسنة التي، أي خذ دينك، دن أي خذ دينك، اتخذ دينك بما في كتاب الله وفي سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشارة إلى أن الكلام في العقائد توقيفي. وما معنى توقيفي؟ أي أنه واقف على الكتاب والسنة. ودن بكتاب الله والسنن التي، أي خذ عقيدتك من القرآن ومن السنة، لا من كلام الرجال وآرائهم ولا من العقل، وإنما تأخذ العقيدة من الكتاب والسنة. ودن أي اتخذها دينا، أي اتخذها دينا. ودن بكتاب الله والسنن التي آتت عن رسول الله، قوله والسنن التي آتت عن رسول الله فيه إشارة إلى ثبوت الإسناد، فيه إشارة إلى ثبوت الإسناد. قال قوله إلى السنن التي آتت عن رسول الله، يعني أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها وأنا أقول بها. هذا يؤخذ من ذلك بأن العقائد لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، أن العقائد لا تؤخذ من الأحاديث الضعيفة، وإنما تؤخذ من الأحاديث الصحيحة الثابتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كنت يوم من الأيام مع شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى، فسأله سائل قال: يا شيخ، جاء في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد أن الله خلق الملائكة من زغب أو من شعر صدره، هكذا يقول السائل فيما أذكر ولم أراجعه في كتاب السنة. فقال الشيخ: ما أعلم له أصل، ما أعلم له أصل، يعني نأخذ به عقيدة؟ أسألكم الآن، لأنه ضعيف. فقال السائل: يا شيخ، وإذا صح؟ ماذا قال الشيخ؟ إذا صح قلنا به. رأيتم؟ إذا صح قلنا به، نحن عندنا قانون. أول أثبت، إن ثبت بأن النبي عليه السلام قاله مباشرة مصدق، أما إن لم يثبت فأنت لست مطالب بأن تؤمن به لأنه ضعيف. فإن لم يصح الحديث عن النبي عليه السلام فهذا ليس حجة عليك لأنه ضعيف. متى يكون حجة عليك؟ يكون حجة عليك إذا صح الحديث. ولذلك أبو بكر الصديق لما جاءوه وقالوا: هل علمت بأن صاحبك الليلة يقول إنه أسري إلي من بيت المقدس، من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء؟ يعني يريدون أن يأتوا بأمر غريب. وفي ذاك الزمان لو أننا كنا في ذلك الحين، الله أعلم كيف يكون إيماننا. يعني لو شخص أتاك بخبر خارج عن عادتك، ولا يتصور في ذلك الحين أن رجل في ليلة واحدة يسافر من مكة إلى بيت المقدس، بل يعرض إلى السماوات العلى، ماذا قال أبو بكر الصديق؟ أو قد قاله؟ ما معنى أو قد قاله؟ يعني هو ثبت، أنت أثبت لي بس أنه صحيح، وأنا أقول به مباشرة، أسلم وأؤمن. لأن الأخبار تقابل بالإيمان والتسليم وإن لم تعيها العقول، الأخبار تقابل بالإيمان والتسليم وإن لم تعيها العقول. فأبو بكر الصديق قال: أو قد قاله؟ قالوا: نعم. قال: إذا صدق. فهنا المؤلف رحمه الله قال: أتت عن رسول الله، فإن ثبت بأنها جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، خذها دينا، خذها عقيدة، ولا تقبل فيها قولا قائل من الرجال. نعم.